الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا أيها الإخوة مقبلون على شهر كريم مبارك، ألا وهو شهر رمضان. يقضي فيه المسلمون ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ألا وهو صوم رمضان. هذه العبادة العظيمة التي فرضها الله عز وجل على عباده، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة، عبادة الصيام، من أجل وأعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل افترضها على سائر الأمم، قال سبحانه: كما كتب على الذين من قبلكم، فقد فرضها الله عز وجل على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة. وكذلك لما فرض صوم رمضان في أول ما فرض كان على التخيير، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يطعم، ومع ذلك قال: وأن تصوموا خير لكم. ولذا فرضها الله عز وجل على عباده. بعد ذلك فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أيها الإخوة، هذه العبادة، عبادة الصيام، عبادة عظيمة وجليلة، ومن أعظم الأعمال التي تكون سبباً لرفعة الدرجات ومحو الذنوب والسيئات. يقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبين الله عز وجل أن أعد لهؤلاء، ومنهم الصائمون، أعد لهم مغفرة أي للذنوب والسيئات وأجرا عظيما، فيكون ذلك رفعة لهم في الدرجات. إلا أن الصيام أيها الإخوة أجره أعظم من ذلك، فقد أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا الحديث العظيم، وهي روايات متداخلة، بين الله عز وجل فيها أن الصوم هو الذي تكفل بأجر أهله، فأجر الصائمين أجر لا حساب له ولا عد، ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في تفسير قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، جاء في تفسيرها أنهم الصائمون، لأن الصوم اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: صوم على طاعة الله، وصوم عن معصية الله فيتجنب المفطرات، وصوم على أقدار الله المؤلمة مما يجده الصائم لا سيما في فصل الصيف من التعب والعطش. ولهذا كان الصوم بهذه المنزلة، أن الله عز وجل جعل أجره بغير حساب. قال: إلا صوم فإنه لي، ونسبه إليه سبحانه وتعالى تشريفا له بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. وجاء في تفسير هذا الحديث: إلا الصوم فإنه لي، مما جاء في تفسير هذه الجملة أي أن هذه العبادة لم يتعبد بها لغير الله عز وجل. فمن عبد غير الله ربما يعبده بالسجود والدعاء والذبح إلى غير ذلك، لكن الصوم لا يتعبد به إلا لله سبحانه وتعالى. ومما قيل في تفسير هذه الجملة أن هذه العبادة من أبعد العبادات عن الرياء، لأن الصوم هو سر بين العبد وربه، فإذا أكلت في مكان لا يراك أحد أو شربت لا أحد يعلم أنك فعلت ذلك، فهو سر بين العبد وربه. فكون في مكان لا يراه أحد ويحفظ صومه في وقت ربما يعطش فيه أو يجوع ولا يأكل، هذا يدل على الإخلاص وأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ومما جاء في تفسير هذه الجملة أيضا أن حسنات هذه العبادة لا تدخل في تكفير السيئات، بمعنى لو كان قد ظلم غيره هذا الصائم بشيء فإنه يأخذ من حسناته إلا حسنات الصوم. فإذا كان له حق ذلكم المظلوم فإن الله عز وجل يتكفل بحقه دفاعا عن هذا الصائم. وجاء في ذلك حديث أن الله عز وجل ذكر في الحديث القدسي فيما معناه أن العبادات يكفر بها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولله المثل الأعلى، لو أن هناك رجلا كريما جوادا والناس تعرف جوده وكرمه، وقد شاع وذاع كرمه ونبله بين الناس، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كل من سأله أعطاه، ثم كانت لك حاجة وهو يحب أن يساعدك ويحب أن يعطيك، ثم أتيت إلى هذا الرجل الكريم بأحب ما يؤتى، ثم سألته: هل تظن أن هذا الكريم يردك؟ الجواب: لا، ولله المثل الأعلى، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، الذي كرمه لا حدود له. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، وكل واحد له أكثر من مسألة وأكثر من حاجة، لو أن أولكم وآخركم، يعني لك أن تتخيل جميع الخلق ليس فقط الإنس، الإنس والجن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني أعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وإذا كان هذا ربنا سبحانه وتعالى وخالقنا ومولانا، فينبغي للمسلم أن يعمل الخير ويحسن الظن به سبحانه وتعالى، لا سيما في هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. ومما يدل على فضل هذه العبادة أنها سبب للنجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أي وقاية للعبد من النار، ووقاية له من الوقوع في الأسباب الموصلة إلى النار من الذنوب والمعاصي. لذلك من أراد أن يحفظ نفسه عليه بالصوم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وقاية له، وذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا الدم إنما ينشط بالأكل والشرب، فإذا صام ركد هذا الدم فركد شيطانه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، وأقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي تغير رائحة الفم، وهذا يحصل للصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. فإذا كان الشهيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه وحاله أن جرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح المسك، فكيف بالصوم الذي هو أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك؟ هذا دل على عظم هذه العبادة. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، إذا غربت الشمس وأذن المؤذن أفطر، هنا يفرح، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحته عند فطره فإنه يفرح أن الله عز وجل أعانه على أداء هذه العبادة حتى أتمه، ويفرح أن هذا الفرح يعينه ويقويه على أن يستمر في هذه العبادة، فهذا من التفاؤل أنه يستطيع أن يستمر على هذه العبادة إلى نهاية الشهر إذا كان في رمضان، ويستطيع أن يداوم على هذه العبادة فيما يستحب صيامه فيما يستقبل. وكذلك يفرح عند فطره أن الله عز وجل قد أحل له ما يشتهي من الطيبات، من شرب الماء واللبن وأكل التمر ونحو ذلك. وأما الفرحة العظيمة فهي فرحته عند لقاء ربه حينما يرى الأجور العظيمة، وحينما يرى وعد الله عز وجل الذي قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وقد أحسن ظنه بربه، وأنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، بل يدعى هذا الصائم من باب من أبواب الجنة لا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون، وهو باب الريان، وسمي بذلك مأخوذ من الري. الله عز وجل يروي ظمأه وعطشه ريا حسيا ومعنويا، فيدخل الجنة فيجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويرتوي ريا معنويا بفرحه أن الله عز وجل أنجاه من النار وأدخله إلى دار رحمته وكرمه وهي الجنة. هذه العبادة العظيمة الصيام من أعظم العبادات التي ينبغي للمسلم أن يداوم عليها حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. كان أبو أمامة رضي الله تعالى عنه يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات، وفي كل غزوة يدعو ربه أن يكتب له الشهادة في هذه الغزوة، فيذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة ويرجع ولم يكتب له، ثم في الغزوة التي بعدها دعا ربه أن يكتب له الشهادة في هذه الغزوة، ثم يعود ولا يستشهد، ثم يدعوه في الثالثة بأن يكتب الله عز وجل له الشهادة في هذه الغزوة ولا يكتب له، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعد ذلك جاء أبو أمامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله دلني على عمل، عمل أتمسك به وأستمر عليه حتى ألقى الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يمثله عبادة. فأعاد عليه أبو أمامة وكأنه استغرب، فأعاد عليه السؤال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وأعاد له الثالثة فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي ولسائر الأمة، فيقال لكل أحد: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. هذه العبادة العظيمة مما يدل على أنها من أعظم العبادات أنها سبب لدخول الجنة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بصيام دخل الجنة، من ختم له بصيام دخل الجنة. أيها الإخوة، ما سبق ذكره في فضل الصيام، صيام رمضان أعظم وأجل عند الله سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل، صيام رمضان أعظم وأجل وأحب إلى الله عز وجل من سائر الأيام، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ومما فرضه الله عز وجل علينا صيام رمضان، ونحن مقبلون عليه، وهي والله فرصة عظيمة، وهي رحمة وكرم من الله سبحانه وتعالى لعباده أن جعل لهم موسما يتقربون فيه إليه، وجعل لهم موسما يسر لهم فيه الأعمال الصالحة وأعانهم عليه. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل رمضان يبشر الصحابة، كما جاء عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاءكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة، وفي رواية أبواب الرحمة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. فإدراك رمضان أيها الإخوة نعمة عظيمة. هذا الشهر سماه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه شهر مبارك، والبركة كثرة الخير. فهذا الشهر العظيم لا يكاد يوجد، بل لا يوجد زمان كزمان رمضان، زمان تفتح فيه أبواب الجنة، فتيسر الأسباب الموصلة إلى الجنة، وتغلق أبواب النار، فأسباب الموجبة إلى دخول النار تقل في هذا الشهر، لذلك تصفد الشياطين. يعني هي فرصة أن تتزود من الخير وأن تقبل على الله، فيقال في هذا الشهر: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. الآن تهيأت في هذا الشهر أبواب الرحمة وأبواب الجنة، تريد الجنة، هذا موسم الجنة، ويتأكد في هذا الموسم، هذا الموسم يتأكد فيه النجاة من النار. الله عز وجل جعل لك أسبابا عظيمة للفوز بالجنة والنجاة من النار في هذا الشهر. وإذا كان المسلم يريد أن يعرف لهذا الشهر قدره وأن يعمل فيه على أكمل وجه، أولاً أن يتعلم ما في هذا الشهر من الأعمال الجليلة ويعرف قدر هذا الشهر، لأن العبد لا يمكن أن يعطي الشيء حقه إلا إذا عرفه حق معرفته. ولذلك في قصة موسى مع الخضر قال أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ثم قال له الخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر على طلب العلم وأنت لا تتعلم أو لم تعلم هذا المقام العظيم، مقام طلب العلم؟ العلماء استنبطوا من هذه الآية أن مما يعين العبد على أداء العبادات أن يعرف قدرها وأن يعرف ما هو مقبل عليه من العبادة، من هذه العبادة. فإذا عرف قدرها وشأنها كان ذلك دافعا له بأن يثبت ويستمر على هذه العبادة. ومن ذلك رمضان، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر أيها الأخوة فيه عبادات جليلة. أعظم وأجل العبادات فيه هي الصيام، لأنك تؤدي فيه ركن من أركان الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام، انتبه، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأن الله عز وجل شرعه وأمر به وفرضه، واحتسابا أي احتسابا للأجر، تصوم تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن العبادات الجليلة المشروعة في هذا الشهر قيام لياليه. قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أعمال عظيمة يترتب عليها هذا الأجر العظيم، أن تغفر لك ذنوبك. ومن ذلك قيام رمضان، وأعظم وأجل ليالي رمضان هي ليلة القدر. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن العبادات الجليلة في شهر رمضان قراءة القرآن. فهذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكر مع جبريل في كل رمضان، يتدارس مع جبريل القرآن مرة واحدة، وفي آخر رمضان تدارس مع جبريل القرآن مرتين. وكان سلفنا الصالح يعرفون لرمضان قدره، يعرفون لرمضان قدره، فكانوا يقرؤون القرآن، وبعض العلماء كان يغلق حلق الذكر أي حلق العلم ويتفرغ لقراءة القرآن وتدارس القرآن. وقال بعض السلف شهر رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. لذا من العبادات الجليلة في هذا الشهر إطعام الطعام والصدقة. قال ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. فإنه مما يستحب للمسلم في هذا الشهر أن يطعم الطعام، أن يتصدق، وآكد هذه الصدقات إطعام الطعام. وجاء في حديث وصححه بعض العلماء من فطر صائما فله مثل أجره، سواء كنت أعطيته تمرا يتفطر به أو أعطيته وجبة، والله سبحانه وتعالى فضله وكرمه واسع. ومن العبادات الجليلة في هذا الشهر كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله. يقول ابن القيم: أحسن الناس عبادة لله عز وجل أكثرهم لله ذكرا، فأفضل الصائمين أكثرهم لله ذكرا، وأكثر الحجاج أكثرهم أجرا أو أعظمهم أجرا أكثرهم لله ذكرا، وهكذا. وآكد هذا الذكر وأعظمه وأجله بعد القرآن هو الدعاء. الدعاء أيها الأخوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على ذلك، ولذلك نجد أن آيات الصيام التي ذكر الله عز وجل في سورة البقرة جعل من بينها آية تحث على الدعاء. لما ذكر الصيام قال بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم أكمل آيات الصيام، مما يدل على أن الدعاء في الصيام له شأن عظيم. لذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا حان وقت الفطر يدعو بدعاء يقول فيه: يا واسع المغفرة اغفر لي. وإن من العبادات العظيمة الجليلة في هذا الشهر العظيم أداء العمرة لمن تيسر له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. فمن استطاع أن يعتمر في شهر رمضان فليفعل وليبادر، فهي عبادة عظيمة جليلة في هذا الشهر الكريم. وبعد هذه العبادات العظيمة ووجود أسباب الرحمة في هذا الشهر، إلا أن من الناس والعياذ بالله من يكون رمضان عنده كسائر الشهور، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رقي المنبر، رقي الدرجة الأولى قال آمين، ثم الدرجة الثانية قال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين. فسأله الصحابة عن ذلك، قال: يا رسول الله نسمعك تقول آنفا آمين آمين آمين، قال: أما الأولى فقد جاني جبريل وقال لي: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، أو قال أدخله النار، فقل آمين أي يا محمد، فقال آمين. والثاني: من أدرك والديه فلم يدخل الجنة أبعده الله، أو قال أبعده الله إلى النار، قل آمين، فقلت آمين. والثالث: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، عليه الصلاة والسلام. فلك أن تتخيل جبريل يدعو أفضل الرسل السماوية ويؤمن على دعائه أفضل الخلق على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه محروم. من يدخل عليه رمضان ويخرج ولا يتغير حاله، هذا يراجع نفسه. لذلك أيها الأخوة، إذا أردنا أن نستغل رمضان في أفضل صورة أن نستعد له بأن نعرف قدره ونعرف هذه العبادات العظيمة، وأن ننوي أن نفعل هذه العبادات، فإنك بمجرد النية وإن لم تفعل تؤجر، وإذا جاءك الأجر قبل أن تأتي رمضان يكتب لك الأجر كاملا، والله عز وجل كريم. وكذلك عود نفسك على هذه العبادات قبل أن يأتي رمضان، عود نفسك على الصيام، عود نفسك على الجلوس في المسجد وقراءة القرآن. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان، إنه إذا دخل رمضان قال نجلس في المسجد نحفظ صيامنا. أنت بمجرد جلوسك في المسجد أنت في عبادة، أنت في اعتكاف، ويجوز أن تعتكف ولو بعض الوقت. جاء ذلك عن يعلى بن أمية الصحابي الجليل، يجلس في المسجد ساعة أي مدة من الزمن لا يريد إلا الاعتكاف. أن تعود نفسك الجلوس في المسجد من الآن، عود نفسك على قراءة القرآن، عود نفسك على الصيام. كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان، من الحكم أن يدرب النفس حتى إذا جاء رمضان وإذا نفسه قد استعدت وتعودت على هذه العبادات العظيمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يعيننا فيه على فعل الخيرات وترك المنكرات. ونسأل سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة، ولا يتوفانا إلا هو راض عنا، وأن يرزقنا توبة صادقة قبل الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.